أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 66 إن شاء الله تعالى، مع قصار السور من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البلد بإذن ربنا الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، لم يولد لا في 25 ديسمبر فنحتفل بعيد ميلاده غدا، ولا في 7 يناير، ولا ليلة رأس السنة، لا هي بالصاد ولا هي بالسين. قاتل الله الكفر وأهله، ومن رضي بالكفر وشاركهم في كفرهم كان من الكافرين ولا كرامة. نحن مع سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، نسأل الله من فضله. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. نعوذ بالله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه سورة البلد، وهذه وقفتنا الثانية مع السورة إن شاء الله تعالى، حيث بدأنا اللقاء السابق فأخذنا سورة البلد إجمالا، وأخذنا بعض التفاسير المختصرة في السورة ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نستكمل المسيرة لننتقل من الموجز إلى المفصل إن شاء الله جل في علاه الواحد الأحد الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو القائل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهلموا بنا إلى سورة البلد ومع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة عليه سحائب الرحمة والرضوان، يقول سورة البلد مكية وآياتها 20 آية نزلت بعد سورة قاف، قد اشتملت السورة على تعظيم البلد الحرام والرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وتكريم آدم وذريته وبيان أن الإنسان خلق في معاناة ومشقة في حمله وولادته ورسالته في الحياة وحسابه في الآخرة. وجابهت السورة أحد المشركين وكشفت سوء أفعاله ورسمت الطريق الأمثل للوصول إلى رضوان الله. هكذا السورة في أهدافها. وتعالوا إلى آيات السورة الأولى، لا أقسم بهذا البلد. أقسم الله عز وجل بمكة وفيها البيت الحرام والكعبة وعندها قبلة المسلمين وفيها زمزم والمقام والأمن والأمان. قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الآية سورة المائدة، ومعنى قياما قواما أي يقوم عندها أمر الدين حيث يقدم الحجيج فيطوفون ويسعون ويؤدون المناسك ويشاهدون مهبط الوحي، ويصير الرجل آمنا بدخوله الحرم لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا سورة آل عمران. وقد ذكر القرآن تكريم مكة في آيات كثيرة، فقد ولد بها النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بها نزول الوحي، ومنها انبثق فجر الإسلام وإليها يحج الناس. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير، لا أقسم بهذا البلد. الآية الثانية: وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت مقيم بهذا البلد. يكرم الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جعله خاتم المرسلين وأرسله هداية ورحمة للعالمين، وجعل مولده بمكة، وهذا الميلاد يزيد مكة شرفا وتعظيما، حيث إن أفضل خلق الله يقيم بها ويحل بين شعابها ويتنقل بين أماكنها، داعيا إلى دين الله، حاملا وحي السماء وهداية الناس إلى رب الناس. الثالثة: ووالد وما ولد. أقسم الله عز وجل بآدم وذريته لكرامتهم عليه سبحانه، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم الآية. وقيل كل والد ومولود، والأكثرون على أن الوالد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، والولد هو محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه أقسم ببلده ثم بوالده ثم به. رابعا، الآية الرابعة يعني: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي الكبد هو المشقة والتعب، أي أوجدت الإنسان في تعب ومعاناة في هذه الحياة، فهو في مشقة متتابعة من وقت احتباسه في الرحم إلى انفصاله، ثم إلى زمان رضاعه، ثم إلى بلوغه، ثم ورود طوارق السراء وبوارق الضراء وعلائق التكاليف وعوائق التمدن والتعيش عليه إلى الموت، ثم إلى البعث من المساءلة وظلمة القبر ووحشته، ثم إلى الاستقرار في الجنة أو النار، ومن الحساب والعتاب والحيرة والحسرة. ونظير هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الانشقاق. وقوله سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الملك. ثم قال تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، يره أحد مد صلة صغير، يره أحد لمن يمد المنفصل أربع أو خمس حركات. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فقوله تعالى لبدا كثيرا، والنجدين أي الطريقين، وهما طريق الخير والشر. روي أن هذه الآيات نزلت في بعض صناديد قريش الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكابد منهم ما يكابد، وهو أبو الأشد وسيد بن كلدة الجمحي، وكان مغترا بقوته البدنية. وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وسواء كانت هذه الآيات نزلت في أحدهما أم في غيرهما فإن معناها عام. والمعنى: يظن ذلك الصنديد في قومه المفتون بما أنعمنا عليه أن لن يقدر عليه أحد، أو أن لا يقدر أحد على الانتقام منه، وأن لن يكون هناك حساب وجزاء، فتراه يجحد القيامة ويتصرف تصرف القوي القادر، فيطغى ويبغي ويبطش ويظلم ويفسق ويفجر دون أن يتحرج. وهذه صفات الإنسان الذي يتعرى قلبه من الإيمان. ثم إنه إذا دعي للخير والبذل يقول أهلكت مالا لبدا وأنفقت شيئا كثيرا، فحسبي ما أنفقت وما بذلت، أيحسب أن عين الله لا تراه، وتعلم أن ما أعطاه الله له أكثر مما أنفقه، وتعلم أنه إنما أنفق رياء وسمعة وطلبا للمحمدة بين الناس. ثم بين الله جلائل نعمه على هذا الإنسان وعلى كل إنسان، فقال ألم نجعل له عينين،
يبصر بهما المرئيات ولسانا وشفتين ليعبر عما في نفسه وليتمكن من الأكل والشراب والنفخ والنطق، وهديناه النجدين ليختار أيهما شاء، ففي طبيعته الاستعداد لسلوك طريق الخير أو طريق الشر، لأن الله منحه العقل والتفكير والإرادة والاختيار وميزه على جميع المخلوقات، فالكون كله خاضع لله خضوع القهر والغلبة، والإنسان هو المتميز بالاختيار والحرية ليكون سلوكه متسما بالمسؤولية، إلى أن قال الله تعالى في الآيات من 11 إلى 13: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس، اللهم اجعلني أفضل مما يظنون، اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تأخذني بما يقولون. حتى لو كان صوتي جميلا فقل اللهم بارك، تقول اللهم بارك. فبين الله جلائل نعمه على هذا الإنسان بقوله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالإنسان متميز بالاختيار والحرية ليكون سلوكه متسما بالمسؤولية، ثم قال ربنا: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة فك رقبة. بعد أن بين الله جليل نعمه على الإنسان وبخاصة الأغنياء، أخذ يحث الأغنياء مكة على صلة الرحم والعطف على المساكين والمشاركة في عتق الرقاب والتخفيف عن العبيد والإماء، وقد بدأت الآيات بالحث والتحريض على اقتحام العقبة، ثم استفهم عنها في أسلوب يراد به التفخيم والتهويل، ثم أجاب بأنها فك رقبة وهي عتق العبد أو الإعانة على عتقه والمشاركة في نقله من عالم الأرقاء إلى عالم الأحرار، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام جائع في أيام عوز ومجاعة، يتيما ذا مقربة إطعام يتيم في يوم المجاعة وبخاصة إذا كان قريبا، أو مسكينا ذا متربة أو إطعام مسكين عاجز عن الكسب لصقت بطنه بالتراب من شدة فقره، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي جمع إلى الصفات المتقدمة
الإيمان الصادق والصبر الجميل، وحث الناس عليه، والوصية به، والتواصي بالرحمة والعطف. ونلحظ أن التواصي بالصبر أمر زائد على الصبر، ومعناه إشاعة الثبات واليقين والطمأنينة بين المؤمنين. وكذلك التواصي بالمرحمة فهو أمر زائد على المرحمة، ويتمثل في إشاعة الشعور بواجب التراحم في صفوف الجماعة عن طريق التواصي به والتحاض عليه واتخاذه واجبا جماعيا فرديا في الوقت ذاته، يتعارف عليه الجميع ويتعاون عليه الجميع. فمعنى الجماعة قائم في هذا التوجيه، لأن الإسلام دين جماعة ومنهج أمة، مع وضوح التبعة الفردية والحساب الفردي فيه وضوحا كاملا. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك الذين يقتحمون العقبة كما وصفها القرآن وحددها، هم أصحاب الميمنة وأهل الحظ والسعادة، وهم أصحاب اليمين الفائزون، اللهم اجعلنا منهم. والذين كفروا بآياتنا وجحدوا دلائل قدرتنا وأنكروا آيات الله العظام من بعث وحساب ونشور وجزاء، وكذبوا بآيات القرآن، هم أصحاب المشأمة، وهم أصحاب الشمال، أو هم أصحاب الشؤم والنحس والخسران، نعوذ بالله تعالى. عليهم نار مؤصدة، يصلون نارا مطبقة عليهم ومغلقة أبوابها، لا يستطيعون الفرار منها، وسيخلدون فيها، نسأل الله العافية. هذه الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني وفي التصور الإيماني تعرض في هذه السورة القصيرة بهذه القوة وبهذا الوضوح، وهذه هي خاصية التعبير القرآني الفريد. ومقاصد السورة: واحد، القسم بمكة وبالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيانا لفضله. الثاني، بيان ما ابتلي به الإنسان في الدنيا من النصب والتعب. الثالث، اغترار الإنسان بقوته. الرابع، تعداد أنعم الله على الإنسان كالعين واللسان والعقل والفكر. الخامس، بيان سبيل النجاة الموصلة إلى السعادة. السادس، الكفران بالآيات سبيل الشقاء. وإن أردت مزيدا من هذا التفسير، أي للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله، فهو يقول: لا أقسم بهذا البلد، لا مزيدة، والمعنى أقسم بهذا البلد. كلمة مزيدة حقيقة يعني في القرآن ليس أمرا حسنا، ولكن كما قال المفسرون من قبل وذكرت هذا، في أنها للتأكيد، فيقال للتأكيد وليست زائدة. أقسم بهذا البلد، وهي مكة أم القرى، وبها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، وهي قبلة المسلمين، من حيث قال الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد أمر الله بالحج والطواف بالبيت العتيق، وهو أول بيت وضع للناس، بناه إبراهيم وساعده إبراهيم وساعده إسماعيل عليهما السلام. ودعا إبراهيم ربه أن يبعث فيهم رسولا منهم، فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأنت حل بهذا البلد، حلال لك ما تصنع به يومئذ. وأنت يا محمد، يا خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، مقيم بهذا البلد، مما يزيد من قيمته وأهميته، فهو من أحب البلاد إلى الله، وبه الكعبة والقبلة، وبه أيضا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الأخيرة للبشرية جمعاء. جاء في اللطائف، واحد قال له: صف لي الجنة، قال: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو لم يكن في الجنة سوى أن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام لكفى، ستكون جنة. وكذلك وأنت حل بهذا البلد، لو لم يكن لمكة ميزة وشرف وفخر وفضل سوى أن محمدا صلى الله عليه وسلم حل بها، فهذا شرف فوق الشرف. يعني لمكة شرفها، وزادت شرفا على شرف بإحلال وحلول النبي عليه الصلاة والسلام فيها، حيث كان مولده وكانت أيام صباه وأيام شبابه وبداية دعوته، وقد لبث في مكة ما يزيد على 50 عاما، أو قل على وجه الدقة 53 عاما، 40 سنة قبل النبوة و13 عاما في العهد المكي. ثم هاجر منها قائلا: لولا أن قومك، والله إني أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وكم كانت فرحته عليه الصلاة والسلام عندما عاد فاتحا مكة بعد 8 سنوات من الهجر، وهو الذي لم يكن يتركها صلى الله عليه وسلم في العمرات يعتمر، ولما منع في عام الحديبية رجع فقضى في العام الذي يليه، إلى أن مكنه الله عز وجل حاجا حجته التي تعرف بحجة الوداع، ومعه 100,000 أو يزيدون، قيل 120,000 وقيل 140,000، ما كان في حسابات دقيقة، لكن هكذا بالتقريب 100,000 أو يزيدون. وكانت التكبيرات والتهليلات في جنبات مكة ومنى وعرفات والمزدلفة المشعر الحرام. فازدادت قيمة هذا البلد وأهميته بوجود خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام فيها. إذن المعنى: وأنت حلال بهذا البلد الأمين الذي جعل الله فيه البيت الحرام، وجعله مثابة للناس وأمنا، وجعله من دخله كان آمنا، وحرم الله فيه صيد البر، وحرم فيه العدوان على شجر الحرم، وجعله منطقة سلام وأمان. ومع هذا فإن أهل مكة يستحلون العدوان عليك، ويتهمونك بالسحر والكذب والجنون، ويؤذونك أنت وأصحابك حتى يضطروهم للهجرة إلى الحبشة مرتين، ثم إلى المدينة المنورة بعد ذلك. وقيل إن المعنى أن الله سيفتح لك مكة ويجعلك حرا في التصرف في أهلها، ويحل لك اقتحامها ساعة من نهار، ويحل لك التصرف في أهلها بعد الفتح. ووالد وما ولد، أقسم بكل والد وبما ولده، حيث يتم توالد الحياة وإبداعها بين الأصول والفروع من الشجر والحيوان والإنسان. وقيل القسم بآدم وذريته، وقيل القسم بإبراهيم وإسماعيل، وهما الجدان البعيدان لمحمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالولد هو محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تولد رسالته التي هي خاتمة الرسالات وفيها خلاص البشرية إذا عملوا بهذه الرسالة. ولعل هنا شبهة تأتي: أهو ربنا أقسم بوالد وما ولد، فمن هذه التفسيرات الولد هو محمد عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا نقول النبي يا سنية؟ تحرمون علينا نقول النبي؟ قلنا سلفا عند تفسير سورة العصر وفي غيرها: لله عز وجل أن يقسم بما شاء متى شاء كيف شاء، لبيان عظم هذا القسم والمقسم به، وما أودع فيهما من حكم وأسرار ولطائف وعجائب. أما أنا وأنت فليس لنا أن نقسم إلا بالله. الله عز وجل حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام صراحة في سورة الحج: لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون، يعني وحياتك عندي يا محمد عليه الصلاة والسلام إنهم لفي سكراتهم يعمهون. لكن هذا لا يعني أني أنا فلان أو علام من الناس، يعني نحن المخلوقين، نحن المسلمين نقول والنبي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة النبي مثلا يعني، لا، لا رحمة النبي ولا رحمة أبيك ولا غلوة أمك ولا ابنك ولا الشاي السخن ولا المية الطاهرة ولا النعمة الشريفة ولا الطريق اللي ماشيين عليه ولا العشرة دول ولا عليه الطلاق ولا الذمة ولا الأمانة ولا الأحياء ولا الأموات ولا الأولياء ورأس الحسين والسيد البدوي وسيدنا القناوي، لا لا لا. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية لفظ الحاكم: فقد كفر. على أنه بين الشرك والكفر عموم وخصوص كما سبق بيانه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو جواب القسم، أي لقد خلقنا الإنسان في مشقة ومعاناة طويلة، حيث يمر بمراحل في بطن أمه وبمراحل متعددة في انتقاله من الطفولة إلى الفتوة وإلى الشباب والرجولة والكهولة والشيخوخة، ثم المرض والموت وحياة القبر والبعث والحساب والميزان والصراط والجنة أو النار، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، كما نسأل الله التوحيد وأن نموت على التوحيد ونعوذ بالله من الكفر والشرك كبيره وصغيره جليه وخفيه، وحياة القبر والبعث والحساب والميزان والصراط والجنة أو النار، هكذا حياة طويلة دنيا وأخرى. والكبد المشقة والجهد والمعاناة التي يمر بها الإنسان في حياته الدنيا وحياة الآخرة. وإذا سأل سائل وقال: لماذا أقسم الله بمكة وبحياة النبي صلى الله عليه وسلم بها ولكل والد وما ولد وبكل والد وما ولد، على أنه خلق الإنسان في كبد ومشقة ومعاناة، كان الجواب: نزلت هذه الآيات والمؤمنون بمكة يتعرضون للأذى والاضطهاد ويقاسون صنوف التعذيب والألام، فكأن القرآن يقول لهم: تلك ضريبة الحياة وهي الكبد والمشقة، ولأن تكون المشقة في أمر عظيم هو نشر رسالة وإحياء دعوة أفضل، نشر رسالة وإحياء دعوة أفضل من أن تكون في سبيل عرض من أعراض الدنيا. وطعم الموت في شيء حقير كطعم الموت في شيء عظيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ كثيرا ما يأخذ الإنسان الغرور بقوته أو ماله أو حسبه أو نسبه، مع أن الإنسان خلق ضعيفا، وإن بعوضة تلسعه فربما أصيب بالحمى، وإن جرثومة تدس إلى كيانه لتهد بنيانه وتقوض أركانه، وليس أمر الكورونا منا ببعيد، كوفيد 19 ناين. ولم تزل الكورونا في الصين تفتك بها فتكا، وكأنها آية من آيات الله تقول: لمن استحل ما حرم الله في المطعومات والمشروبات، خذ نموذجا، خذ انذارا. سبحان الله، آلاف مؤلفة في مدينة واحدة، هكذا قرأت قبل الدرس بقليل. لقد أراح الله الحيوانات من الفكر وحساب المستقبل، أما الإنسان فإنه يعيش في المستقبل أكثر ما يعيش في الواقع، وهو في مسيرته بين الضعف والقوة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء إن الله على كل إن الله يخلق ما يشاء إن الله عليم قدير إن الله على كل شيء قدير.
بسم الله.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا. الله هل أخبط أن استغفر الله العظيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وهو العليم القدير، نعم سبحانه وتعالى وهو العليم القدير. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. وقد ذكر في أسباب النزول أن الآية نزلت في أحد كفار قريش الأشداء، فقد افتخر بقوته وادعى أنه قادر على الانتصار على عدد من زبانية جهنم. دل لهم محمد نزلت عليه الآية عليها 19، أنا ممكن أفتك ب17 وعليكم أنتم الاثنين الباقين. فأنزل الله وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا الآية. والآية مع ذلك عامة في كل مغرور بعافيته أو ماله أو جاهه حين يظن أن الله تعالى لن يقدر عليه. يقول أهلكت مال اللبدا، لقد أنفق أموالا كثيرة في نزواته وشهواته وملذاته، فإذا دعي إلى خير أو مساعدة في معروف يقول لقد أنفقت مالا أموالا كثيرة. لبدا كان عندنا في القرية شيء مثل العمامة الأزهرية، مثل العمامة الأزهرية تسمى لبدة. لبدة عبارة عن صوف ملبد، وكان مثلا العمامة الأزهرية حمراء واللبدة بيضاء. فكان سبحان الله، لماذا تسمى لبدة؟ لأنها بعضها فوق بعض، الصوف يعني متلبد بعضه فوق بعض. وهذا يقول أهلكت مال اللبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ بمعنى أيظن أن عين الله لا تراه وتعلم سره ونجواه وتطلع على السر وما هو أخفى من السر؟ فالله خبير بالإنسان وما في داخله، وهو عليم بما توسوس به نفسه، وهو خبير بالبواعث التي حملته على إنفاق هذا المال، وهو سبحانه سيحاسبه يوم القيامة على الرياء والنفاق وعدم إخلاص النية للخالق الرقيب الحسيب. وهناك آراء للمفسرين في تفسير الآيتين السابقتين، من بينها ما يأتي. يقول هذا المغرور بقوته، وهو أبو الأشد أسيد بن كلدة الجمحي أو الوليد بن المغيرة أو أضرابهما، لقد أنفقت مالا كثيرا في عداوة محمد وفي إيذاء أتباعه وفي غير ذلك من الوجوه التي كان أهل الجاهلية يظنونها خيرا وما هي إلا شر محض. والمال اللبد هو المال الكثير الذي تلبد والتصق بعضه ببعض لكثرته، وهو جمع لبدة، وهي ما تلبد أي تجمع والتصق بعضه ببعض. أيحسب أن لم يره أحد؟ أي أيظن هذا الجاهل المغرور حين أنفق المال الكثير في المعاصي والسيئات أن الله تعالى لم يطلع عليه؟ إنه سبحانه مطلع على كل شيء وسيحاسبه على ذلك حسابا عسيرا. وقيل المراد بالآيتين الأغنياء البخلاء المراؤون الذين يكنزون أموالهم ولا ينفقونها إلا على شهواتهم وفي توفير لذاتهم، إذا حملوا على عمل من أعمال الخير قالوا إننا ننفق أموالا كثيرة في أعمال أخرى. أفيحسب هؤلاء أن عين الله لا تراهم وأن سرائرهم وضمائرهم ليست مكشوفة أمام الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال جل وعلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ثم ذكر الله تعالى أنواع نعمه على الإنسان ليتعظ ويعتبر، فقال ألم نجعل له عينين. ألم يتأمل في خلق الله له حيث جعل له عينين يقرأ بهما ويرى بهما ويتأمل بهما في ملكوت السماوات والأرض ويرى بهما النور والظلام وبياض النهار وظلام الليل وحركة الشمس والقمر وألوان الخلائق وأوصافها، وأحاط العينين بغطاء به رموش تقفل عند النوم وعند الرغبة في غض البصر، إلى آخر ما في العينين من آيات وآلاء ونعم وجمال. دونها كل كاميرات الأرض. والعينان الجزء الوحيد في الوجه الذي هو في جزء منخفض، يعني في بروز للجبين وبروز للوجنتين وللأنف وللشفتين والذقن واللحيين، الجزء المنخفض في داخل عظم الوجه حتى تجد مكانه مجوفا في الجمجمة هما العينان. لأنه لو كان للعينين بروز كالأنف، الأنف تجرح وتلتئم، والشفتان تجرحان ويلتئمان، وكذا الوجنتان أو الجبهة أو ما إلى ذلك من الوجه، إلا العينين. متى أصيبت العين بشيء فيندر التئامها، لذلك جعل الله عز وجل عليها من الحراسة ما ليس لغيرها. عينان في جزء منخفض من عظم الوجه، جفون تغطي، رموش فوق الجفون زيادة، الحاجبان من الأعلى حراسة خارجية، دموع بماء مالح يحفظ لحم العين من التعفن. من أين جاء الماء المالح؟ هو ماء حلو تشربه على اللسان، بسم الله، ذات الماء الحلو في المذاق، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، هو الذي يصل إلى العينين مالحا يسمى الدموع، لمن جرى دمعه فنزل على شفتيه يحس بملوحة الدموع كملوحة ماء البحر، ويصل إلى الأذنين مرا حتى لا تدخل الحشرات فتتلف طبلة العينين، إنها قدرة الله، فتتلف طبلة الأذنين، إنها قدرة الله جل في علاه. ألم نجعل له عينين. فتأمل، تأمل ما فيك من إبداع، كما قيل نظرك فيك يكفيك، وكما قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أي جعل الله للإنسان لسانا يتكلم به ويقرأ القرآن ويعبر عن نفسه ويقدم النصيحة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وجعل اللسان داخل شفتين لضبط الكلام وللنطق بما هو نافع وحبس اللسان عن اللهو والباطل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طريقي الخير والشر، بينا له طريق الخير والشر والهدى والضلال ليختار الخير والهدى ويتجنب الشر والضلال. والنجد هو الطريق المرتفع، فكلاهما طريق وعر صعب. الخير والشر يحتاج الإنسان إلى همة وعزيمة وإرادة ليختار الطريق ويثابر عليه، وليس سلوك طريق الشر بأهون من سلوك طريق الخير، بل الغالب أن يكون طريق الشر أشق وأصعب وأحوج إلى الجهد. فطريق الخير متفق مع الفطرة، مع الهداية، مع طاعة الرحمن، مع الانسجام في هذا الكون ومع هذا الكون الذي خضع لله وسجد له وسبح بحمده. والخارجون على طاعة الله العصاة المردة، هناك العصاة المردة الخارجون على طاعة الله، حيث يستحقون غضب الله في الدنيا ويستحقون العقاب في الآخرة. قال الله جل في علاه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. كبديل عن السجدة إلى أن ينتهي الدرس، فإذا راح أحدنا يصلي قيام الليل أو يوتر أو كذا لا ينسى سجدة تلاوة قرأها أو سمعها، فيعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله يا ويله، أي الشيطان. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فله النار. وهذا طريقة الالتفات، أي فلإبليس النار والعياذ بالله. وهديناه النجدين، تلك منن الله علينا، ومن هذه المنن أن جعل الهداية والإيمان والاستقامة والعفة والنزاهة وفعل المأمورات واجتناب المنهيات عن إرادة الإنسان واختياره، وربط الثواب والعقاب بالطاعة أو المعصية. فكل عامل يجزى ثمرة ما زرع في دنياه، وكما قيل: من جد وجد ومن زرع حصد. ومن ثم قال الله: فلا اقتحم العقبة، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. اقتحم أجل العقبة، دخل، اقتحم الشيء دخل فيه بشدة. والعقبة الطريق الوعرة في الجبل يصعب سلوكها، والمراد بها مجاهدة الإنسان نفسه وهواه، ومن يسول له ومن يسول له فعل الشر من الشياطين الإنس والجن. فلاقتحم العقبة، هل لا عمل الإنسان الذي أنعم الله عليه بالنظر والسمع واللسان والعقل على اقتحام عقبة الآخرة والانتقال إلى دائرة الناجين الداخلين الجنة بإذن رب العالمين؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وما أدراك ما العقبة؟ ما أخبرك ما شأنها وعظيم أمرها؟ والمراد أنها شيء عظيم يستحق أن يسعى الإنسان إلى فعله، والمشاركة في أعمال الخير، وهي تفسير لاقتحام العقبة. تهويل من شأنها، وما أدراك ما العقبة؟ تفسيرها فك رقبة أي عتقها، أو المعاونة عليه، أو عمل الخير ليعتق رقبته من النار. فك رقبة أي إن العقبة التي يجتازها الإنسان لينتقل من أهل النار إلى أهل الجنة تتمثل في فعل الأمور الآتية: فك رقبة أي اعتاق الرقيق، أو المساعدة في تحريره لينتقل من العبودية إلى الحرية. وقد حث القرآن على تحرير الأرقاء، وكذلك السنة المطهرة، حتى جاء الزمن الذي لا نجد فيه الأرقاء، لأن الإسلام جاء ينهى عن الرق ويحث على العتق، وأغلق منافذ الرق وفتح منافذ العتق، أغلق روافذ الرق وفتح منافذ العتق. إن شئتم فاقرأوا كتابي سماحة الإسلام، المجلد الثالث من رسالة الدكتوراه، وأنا أتكلم فيه عن شبهة الرق وعظمة الإسلام في تحرير الإنسان. كما حث الإسلام على الإحسان إلى الأرقاء وإكرامهم وحسن معاملتهم، فهم مثلنا من بني آدم، فإذ وجدوا قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يضرب الوجه ولا يقبح. سبحان الله، حقوق مثل حقوق الزوجة على زوجها. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو تقديم الطعام للجائع المكروب المجهد. مسغبة مجاعة، يقول صلى الله عليه وسلم: من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان أي الجائع المجهد. رواه الحاكم وصححه. والمراد تقديم الطعام والمعونة للفقراء والمحتاجين عند المجاعة والبؤس والحاجة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، لمن؟ يتيما ذا مقربة، أي قرابة في النسب، تقول: فلان من ذوي قرابتي ومن أهل مقربتي. إذا كان قريبك نسبا. يتيما ذا مقربة أي أطعم في يوم جوع وقحط يتيما فقد أباه وله صلة قرابة، فإطعامه له ثوابان أو أجران: أجر الإطعام وأجر صلة الرحم وإكرام اليتيم. وقد وصى القرآن الكريم باليتيم، وأمر بالمحافظة على ماله، وأمر برعايته وتثمير أمواله ومخالطته بالمعروف، وحذر القرآن من أكل مال اليتيم. وسنجد من ذلك عشرات الآيات نمر عليها مع التفسير إن شاء الله، منها ما سبق ذكره في مثل الآية التي نحن معها أو كنا معها في التفسير: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وفيما يأتي في سورة النساء إن شاء الله، وفي وسط سورة البقرة آية البر الجامعة، وفيما فسرناه مع قصار السور سورة الماعون: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، وفي سورة الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر، إلى غير ذلك. فقد وصى القرآن الكريم باليتيم، وأمر بالمحافظة على ماله، وأمر برعايته وتثمير أمواله بأفضل ما يكون في آيتين من سورة الإسراء والأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأمر بمخالطته بالمعروف: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وحذر القرآن من أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله تعالى. كما جاء في السنة المطهرة الحث على إكرام اليتيم والعطف عليه حتى ينشأ كريما عالي الهمة نافعا لأسرته وأمته، أو مسكينا ذا متربة. المتربة الفقر، تقول: ترب الرجل إذا افتقر وأترب، إذا كثر ماله حتى صار كالتراب، أو افتقر فلصقت يداه بالتراب، أو مسكينا ذا متربة، أو أطعم بماله ومعونته مسكينا التصقت بطنه بالتراب من شدة حاجته، فعاونه وساعده ويسر له أسباب المعونة والمساعدة حتى يقف على قدميه ويتكسب بيديه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والخلاصة أن الله أنعم على الإنسان بالنعم، فهل لا شكر الله؟ وشكر الله يكون عملا، اعملوا آل داود شكرا، نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه. واقتحم عقبة الآخرة وأهوالها بالمساهمة في عتق الرقيق أو إطعام اليتيم القريب أو إطعام المسكين المجهد، إن هذه الأعمال ثوابها جليل في الآخرة، تبعد صاحبها من النار وتيسر له دخول الجنة. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل، آمين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، تواصوا بمعنى نصح بعضهم بعضا به، وقد سبق بيانه في سورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة من بعد الإيمان الذي هو الأصل، فقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، إن الأعمال السابقة لابد لقبولها من أن يكون فاعلها من المؤمنين، من المؤمنين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومن الذين تواصوا بالصبر وحث بعضهم بعضا على الصبر وتواصوا بالمرحمة والعطف ومد يد المساعدة للمحتاجين. ونلمح أن المؤمن مطالب بالصبر ومطالب بالحث عليه وتوصية الآخرين به، كما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، ومن سمة الأمة المؤمنة ومن سمة الأمة المؤمنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن المعروف التواصي بالصبر وطول النفس في الجهاد والكفاح والصبر على الحلال والبعد عن الحرام، ومن التواصي بالمرحمة إنشاء الجمعيات الخيرية لإعانة المحتاجين وكفالة اليتامى وتشغيلهم وتعليمهم وحث الناس على التراحم، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كسى عريانا كساه الله من السندس الأخضر يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ثم قال تعالى: أولئك أصحاب الميمنة الميمنة طريق النجاة والسعادة أولئك أصحاب الميمنة أولئك الذين آمنوا وأعتقوا الرقاب أو أطعموا اليتامى والأقارب لهم أو أطعموا المساكين المحتاجين هؤلاء أصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين في الجنة كما مر أو سيمر بنا إن شاء الله في سورة الواقعة أن الناس يوم القيامة ثلاث فرق عشان أصل الكلمة فرقة والتذكير مع التأنيث في العدد والعكس صحيح السابقون أصحاب اليمين أصحاب الشمال تقرأ هذا في سورة الواقعة هنا أولئك أصحاب الميمنة في من قال الله عنه في سورة الواقعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين نسأل الله من واسع فضله ثم قال تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والمشأمة طريق الشقاء وتفسير الآية الذين كفروا بآياتنا بآيات الله الكونية في خلق الكون والسماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر وكفروا بآيات الله التشريعية التي أنزلها على رسله لدعوة الناس إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر هؤلاء هم أصحاب الشمال الذين يدخلون جهنم والعياذ بالله ويعذبون فيها بأشد ألوان العذاب وهم المعنيون بقوله تعالى في سورة الواقعة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نعوذ بالله تعالى أن نكون منهم ونسأل الله العفو والعافية أولئك هم الذين كفروا وهم المعنيون بقوله تعالى هم أصحاب المشأمة، وختمت السورة بقوله جل وعلا عليهم نار مؤصدة أي مغلقة ومطبقة. عليهم نار مؤصدة أي عليهم نار مغلقة لا يستطيعون الفكاك عنها ولا الخروج منها، وهم خالدون في النار خلودا أبديا سرمديا نعوذ بالله تعالى، كما جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله عليهم نار مؤصدة أي مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا مخرج لهم منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما مؤصدة مغلقة الأبواب، وقال مجاهد أوصد الباب أغلقه، وقال الضحاك مؤصدة حيط لا باب له، وقال قتادة مؤصدة مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. وهو كما سبق تفسيره في سورة الهمزة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار يا رب العالمين. يقول الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة أخذ تفسيره من تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري مع تفسير النيسابوري مع تفسير النسفي مع تفسير جزء عام للشيخ محمد عبده مع تفسير جزء عام للشيخ محمد يحيى أو محي الدين عبد الحميد، ثم ذكر تخريج الأحاديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه. لقد أخذ تفسير الدكتور عبد الله شحاتة منا الليلة، فهل يمكن مثلا أن نأخذ وقتا زائدا هل يمكن أخذ وقت زائد بإضافة تفسير آخر أم حتى لا نمل ولا نكل يمكننا أن نكتفي بهذا على أننا نعود إلى سورة البلد؟ أيوة الشيخ علي الساعة كانت على اليمين دلوقتي بقت في الوجه. ماذا ترون؟ أظن يعني ممكن تختلفون أو تجاملون. لا أنا أرى والله أعلم بما أنها 10:10 عندنا يعني صارت 20 10:10 بقول له إيه اللي هي 10:10 ولا تكونش 20 الساعة. فعلا يمكن الاكتفاء بهذا مع الحمد الذي وصل الحمد لله رب العالمين. شكرا شكرا دي مجاملة أكمل يا معلم الخير دي مجاملة. إذن أكتفي بهذا القدر وأعود إلى سورة البلد مرة أخرى إن شاء الله. ليس غدا الأحد، فهو موعد ماذا؟ مجالس رياض الصالحين، يجعلني الله وإياكم من الصالحين. أنا أعلم من حضر معي من البداية ويكتب وكذا أصابه الجهد والتعب، ومن ترك محاضراته كالشيخ علي يريد أن يذهب لحضور محاضرات المواريث من بعد محاضرة التفسير نفعه الله وبارك في عمره وبوركتم جميعا. سبحانك اللهم وحمدك نشهد أن لا إله أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذه سنة ختام المجلس. زاد السلف قراءة سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي كانوا يتواصون بهذه السورة التي قال عنها الشافعي لو فهم الناس سورة العصر لوسعتهم، فكانوا يوصون بعضهم بعضا وينصحون بعضهم بعضا بهذه الوصايا الأربع الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهي سنة السلف. أما سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.